بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا، جزاكم الله خير، وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 81 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 19 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الآية مرة ثانية، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وكما تعودنا نقرأ كلام المصنفين لكتاب المختصر في تفسيرها، ثم نشرع الشرح والبيان. قال المصنفون: إنا أرسلناك أيها النبي بالدين الحق الذي لا مرية فيه، لتبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار، وليس عليك إلا البلاغ المبين. ولن يسألك الله عن الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجحيم. هذا كلام المصنفين للمختصر في تفسيرها بإجمال، وإليكم الشرح والبيان. إنا أرسلناك، الله عز وجل يخاطب رسوله الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، يثبت رسالته وصدق نبوته عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيقول إنا أرسلناك. إذن هو رسول حق ورسول صدق من قبل الله رب العالمين. ومعلوم أن قضية الرسالة لها عناصر، فلا بد من مرسل ولا بد من مرسل ولا بد من رسالة ولا بد من مرسل إليه. عناصر أي رسالة أربعة عناصر: المرسل والمرسل إليه والرسول والرسالة، هذه العناصر. فالمرسل هنا هو الله رب العالمين سبحانه جل جلاله، الرسول هو محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، الرسالة هي القرآن والسنة، أما المرسل إليه البشرية إلى قيام الساعة. لذلك قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم تشمل جميع الكائنات والمخلوقات. وقال: أرسلناك للناس كافة، فهو رسول للبشرية جمعاء. ولذلك لابد أن ينتبه هنا أنه لا دين بعد محمد إلا الإسلام. لماذا؟ كل رسول من الرسل قبل نبينا كان يرسل لقومه خاصة، يعني موسى أرسل لمن؟ لبني إسرائيل. عيسى أرسل لمن؟ لبني إسرائيل خاصة. إنما النبي محمد أرسل للناس كافة. فبعد محمد ما ينفعش حد من بني إسرائيل يؤمن بموسى بعد محمد، خلاص. ليه؟ لأن موسى كان لهم خاصة قبل النبي. طب بعد النبي ما ينفعش بقى، خلاص ده للناس كافة، يبقى لابد الإيمان بمحمد. ما ينفعش واحد مثلا عربي يقول لك أنا مؤمن بموسى يعني أترك محمدا وهلزم التوراة مثلا. نقول لا، ده موسى أنزل بالتوراة لمين؟ لبني إسرائيل. أنت عربي مالكش علاقة أصلا، ده موسى جاء لبني إسرائيل خاصة، وعيسى جاء لبني إسرائيل خاصة. يبقى ما ينفعش في العرب حد يدين بالتوراة ويكذب بالقرآن، يقول لك أنا على ديانة موسى أو أنا على ديانة عيسى، مؤمن بالإنجيل فقط ولن أؤمن بالقرآن. نقول له لا. ليه؟ لأن كل رسول كان يأتي قومه إيش؟ خاصة. النبي جاء للبشرية عامة. ولذلك في الحديث قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. ومن بينها قال: وكل نبي كان يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وبعثت إلى الناس كافة. إذن الرسول جاء للناس كافة، مينفعش بعد بعثت نقول لك أنا مثلا إيه، أنا أدين بالتوراة، نقول لا خلاص انتهت القضية، لأن رسالة محمد نسخت جميع الرسالات من قبل وهيمنت عليها. ولذلك قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، حتى لا يدلس عليك مدلس، ما في خلاص. إنما قبل النبي محمد، نعم، من آمن بموسى على التوراة المنزلة عليه من الله فهو مسلم، كذلك من آمن بعيسى عليه السلام على الإنجيل الذي أنزله الله عليه وأنه عبد الله ورسوله فهو مسلم. بعد بعثة النبي إن الدين عند الله الإسلام، أي بمفهومه الخاص بقى، خلاص قرآن وسنة. إنما قبل كده ماشي، بعد النبي ما في إلا الإسلام بمعناه الخاص أي القرآن والسنة. لذلك قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدي مسألة مهمة لابد أن ينتبه لها في قضية الرسالة والرسول. إذن إن أرسلناك، المرسل هو الله، والرسول هو محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، الرسالة هي القرآن والسنة، لأن السنة بيان للقرآن وشرح للقرآن، وهي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمن أنكر السنة كفر وارتد وهدم الإسلام. فالرسالة هي القرآن والسنة، المرسل إليه الناس كافة، بل نقول ليس الناس فحسب، كذلك الجن، لأن نبينا أرسل إلى الثقلين، أي الإنس والجن، الإنس والجن. عشان كده تنقسم الأمة إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الإجابة كل من آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام التسليم واستقام على الإسلام، ده من أمة الإجابة، يعني جاءه الوحي فآمن واتبع وصدق واستجاب، فدي أمة الإجابة. في أمة الدعوة بقى كل من كذب وسيكذب إلى يوم الدين، هو من أمة النبي لكن من أمة إيش؟ الدعوة، لأن النبي بعث للناس كافة، يعني جميع الكفار في زماننا من أمة النبي، لكن أمة إيش؟ الدعوة، فهم مطالبون بالإسلام وجاءهم النبي داعيا للإسلام لكنهم كذبوا وعاندوا، فمن مات منهم على الكفر خلد في النار باتفاق والعياذ بالله رب العالمين. فهذه عناصر الرسالة: مرسل ورسول ورسالة ومرسل إليه، وهذه أولى الفوائد من قوله تعالى إنا أرسلناك. الثانية كما ذكرت إثبات صدق النبوة والرسالة، إثبات صدق النبوة والرسالة. إنا أرسلناك بالحق، الحق هو المنهج الذي أرسل به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، القرآن والسنة وما يدعو إليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن على الحق نورا، إن على الحق نورا، حتى البسطاء العوام يستطيعون من خلال هذا النور الذي أحيط بالحق أن يعرفوه، إن تركوا الأمر للفطرة السليمة. ليه؟ لأن الله هو الحق والمنهج هو الحق، والله بيّن أن الحق هو النور، أنزلنا إليك نورا مبينا، أي القرآن والسنة. فكل من دعا بالقرآن وبالسنة على فهم السلف الصالح نجد لدعوته نور، نجد لدعوته نورا. المهم يكون على فهم السلف، كثيرون يتكلمون بالقرآن ويتكلمون بالسنة لكن ليسوا على منهج الحق، ليسوا على فهم السلف، فدعوتهم بدعية، يلوون أعناق النصوص ويحرفونها عن مضامينها الشرعية. فمتى تعرف أن هذا حق؟ لابد أن تجد له نورا، تجد له نورا. وصاحب الحق دائما أبدا لا يبتعد عن النصوص ولا يبتعد عن فهم السلف، فتجد لدعوته نورا. وذلك مثلا شوف مثلا السلف الصالح من الأئمة الكبار، لأنهم دعوا إلى الحق فكتبت لدعوتهم القبول في الأرض، لأن الحق عليه نور. من بداية الأئمة: إمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد، أهل الحديث والأثر، الإمام البخاري، مسلم، أصحاب السنن، النسائي وابن ماجه، أبو داود، الترمذي، صاحب المسند أحمد رضي الله عن أحمد، من جاء من بعدهم من أئمة الحديث وغيرهم كالسفيانين الثوري وابن عيينة، أئمة كالشعبي والنخعي، أئمة الحديث محمد بن سيرين وغيرهم، عبد الله بن المبارك، الحسن البصري، دعوتهم كانت إلى الحق، لذلك عليها نور، عليها نور. ثم من جاء من بعد كشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، تجد لهم نور، بركة العلم. ليه؟ لأن الحق نور، فكل من دعا إلى الحق فدعوته عليها نور، دعوته عليها نور. إنا أرسلناك بالحق، أي القرآن والسنة، القرآن والسنة. فالقرآن حق والسنة حق، ولا بد أن يعرض القرآن وتعرض السنة بفهم من السلف الصالح، أي الصحابة رضي الله عنهم، تلامذة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي قضية مهمة أيضا، فائدة مهمة، إن الحق عليه نور. ولذلك قال السلف: الحق أبلج والباطل لجلج. إيه معنى أبلج؟ يعني واضح، بين، عليه نور، بخلاف الحق لا يثبت، لا يستقر، في غبش، في غموض، عليه ظلمة، عليه ظلمة، تجد نفسك في حيرة وفي تردد وفي شك. ودي قضايا خطيرة جدا لابد أن ينتبه لها. عشان كده سبحان الله، السنة عليها نور والبدع عليها ظلمة. انظر لأهل السنة وأهل البدع، تعرف الفارق، تعرف الفارق، سبحان الله. تجد دائما أبدا لأهل السنة نورا. لماذا؟ لأن النبي دعا لهم بذلك عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال في رواية: رب حامل فقه ليس بفقيه. فدعا بنضارة الوجوه، نضر الله امرأ، النضار يعني الجمال، يعني النور. لذلك نجد أكثر الناس نورا أهل الحديث. لماذا؟ كل من يتعامل مع السنة بيكون أكثر الناس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد عليه نور، لأن النبي دعا له بذلك. كلما قال، قال رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم. فمن أكثر الناس صلاة على النبي؟ المتعاملين بالسنة، المنشغلين بعلم الحديث والأثر. ومعلوم أن من أكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ذهب همه، سواء كان الهم هم دنيا أو دين، وكذلك غفر ذنبه. النص حديث أبي بن كعب، كلكم يحفظه، قال: يا رسول الله، أحب الصلاة عليك صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعة جمال الصحابة، أحب الصلاة عليك، أنت بقى بتحب إيه اللي بتسمعني؟ هو ده السؤال، شوف أنت بتحب إيه؟ يعني شوف كده الصحابة، وشوف كيف كانوا يتعاملون مع قضية الحب. يا رسول الله، أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاة عليك؟ يعني كل إنسان بيجعل نفسه وردا في الدعاء، مثلا في اليوم والليلة أنا عامل لنفسي مثلا ساعة أخلو مع الله فأدعو، هو ده الوقت بتاع إيه؟ الصلاة، لأن الدعاء صلاة. أحب الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاة عليك، يعني أنا عندي وقت للدعاء في اليوم والليلة، أخصصه كله لك، أدعو لك، ولا أي جزء منه؟ فالنبي قال: ما شئت. قال: أجعل لك ربعها، يعني إذا كنت بدعو ساعة يبقى ربع ساعة صلاة على النبي. فالنبي قال له: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك، إن زودت هيكون خير لك. قال: أجعل لك نصفها، يعني نصف الوقت المعد للدعاء أخصصه للصلاة عليك. قال له النبي: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال أبي: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها، يعني الوقت كله بتاع الدعاء هصلي فيه عليك. النبي قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أدي علاج الهموم يا إخوة، اللي عنده هموم يكثر من الصلاة على الرسول. إيه والله، اللي عنده ذنوب أرهقته وأتعبته يكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تحقق لك خير الدنيا وخير الدين. خير الدنيا إن أنا ما يكونش عندي هموم، خير الآخرة إن الذنوب تغفر وتبدل لحسنات. ده كله هتحصله بإيه؟ بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومعنى كثرة الصلاة ليس مجرد اللسان، لا ده انت محب صادق، يعني متبع للسنة، يعني عامل بالسنة، يعني لا تتحرك إلا بالسنة، يعني تعظم السنة. وده المفهوم الصحيح، مش واحد عمال بلسانه وهو مخالف للسنن، وهو مبتدع، وهو مجاهر بالعصيان. لا ده انت بتكثر من الصلاة على النبي مع استقامة مع عمل، لأنه لن يكثر من الصلاة على النبي إلا محب صادق. ويمكن حكيت لكم قصة المهندس اللي كان بيعمل مهندس تكييف وتبريد في شركة من الشركات، ومع الخصخصة وما شابه ذلك في الزمن الذي مضى الشركة استغنت عن مهندسته، وكان من ضمن اللي ايه مشي، ادوله قرشين ومشوه، فرغوا الشركات. فصاحبنا القرشين اللي خدهم خلصوا، كما يقال خذ من التل يختل وما فيش شغل. بدأ يبحث عن شغل مش لاقي، فكان فين وفين لما يجي له مثلا فلان يقول له عندي تكييف محتاج تصليح تعالى صلحه، اللي يعرفوه يعني يروح يصلح التكييف ياخد له قرشين او يمشي الامور. المهم لما ضاقت عليه السبل راح المسجد يحضر درس علم، ما فيش شغل بقى خلاص، روح المسجد. راح المسجد في ليلة قدرا أخ بيدرس في درس علم بيتكلم عن فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الحديث ده. هذا المهندس يقول فخرجت من الدرس عازما إن أنا أجعل لي وردا، أجعل لي وردا يوميا إن أنا أصلي على النبي 500 مرة بعد صلاة الفجر. ماشي، خير وبركة، كل يوم بعد الفجر بعد ما يقول الأذكار يقعد يصلي على النبي. يقول بعد 6 أشهر التليفون المحمول رن، فبرد على التليفون، سلام عليكم. وعليكم السلام، أنت المهندس فلان؟ نعم أنا المهندس فلان. قلت كويس، في شغلانة ولا حاجة عنده تكييف أروح أصلحه؟ قال له تحب تشتغل في السعودية؟ قال له أحب طبعا. قال له خلاص تعالى لنا بكرة الساعة 10 صباحا في فندق كذا في وسط البلد. حاضر، خد العنوان وجري تاني يوم على الفندق، يعلن لها واحد سعودي قبله ورحب بيه، دخل معاه الجناح بتاعه، قعد على المكتب جنبه، قال له الشروط 1 2 3، هات لنا جواز السفر، هات مش عارف عدد صور كذا، هات أوراق كذا، والتأشيرة إن شاء الله تجيلك بعد 10 أيام. تمام، لا دافع أسود ولا أبيض، مفيش دافع، هات بس أوراقك وتعال. جهز الأوراق، راح له بالفعل بعد 10 أيام لهم بيتصلوا بيه، تعال اتفضل التأشيرة سافر. طيب نسافر. نزل على جدة، من جدة على الطائف، في الطائف مركز هناك للشركة للتدريب لمدة شهر. بقول اتدربنا لمدة شهر، وبعد الشهر بنبدأ نتوزع على فروع الشركة في مدن متعددة في المملكة. فبقول دخلنا على صاحبنا اللي خدني من مصر ده، ما هو أتاريه رئيس صاحب الشركة يعني. فدخلت لقيته محضر لي الجواب بتاعي، أفتح ألاقيه موديني على منطقة اسمها القصيم، وتقريبا كان عامل له راتب 5000 ريال في الفترة دي يعني، وكان مبلغ كبير برضه. فبقول أنا خدت الجواب، وأنا كل شغل الشغل عايز أعرف هو إزاي اتصل بيا وعرف رقمي منين، ده شاغلني، أنا عايز أعرف مين اللي قال له، طب إزاي اتصل بيا، فأنا عايز أعرف إيه المشكلة. فدخلت له قلت له بس أنا عندي سؤال. قال له اتفضل اسأل. قال له ممكن أعرف حضرتك جبت رقمي منين؟ مين دلك عليا؟ قال له هقول لك، أنا بنزل كل فترة إلى مصر عند رجل أعمال صديقي في مصر، عنده فيلا في التجمع، بنزل عنده، ودايما التكييف بتاع الفيلا بتاعته في الغرفة الخاصة بيا دايما خربان. أقول له يا فلان صلح التكييف، يقول لي حاضر، لدرجة بدأت فترة منزلش عنده، ما بقدرش أنا أتحمل الحر فأنزل على فندق. فاخر اجازه نزلت لقيته اتصل بيا في الفندق، تعال انا صلحت التكييف وحاجه عسل قوي تعال. فرحت لقيت التكييف ما شاء الله حاجه حلوه فعلا، لان هو اصلا ده شغله، هو شغال في التكييفات. فانا بساله مين اللي صلحهولك؟ قال له والله جالنا مهندس طيب قوي، وحتى سايب رقم تليفونه على التكييف، قال لي لو حصل في حاجه اتصل بيا. فخدت الرقم واتصلت بحضرتك. قال له لا بقى مش حكايه تكييف وغير تكييف، انا هقول لك ليه انت اتصلت بيا. شوف اليقين بقى. فحكى له القصه، قال له اللي حصل معايا واحد اتنين تلاته، وسبت الشغل من فتره ومش لاقي عمل وضاقت بيا السبل، في يوم حاضر درس علم بيتكلم عن فضل الصلاه على النبي، فعملت كذا كذا بقالي 6 شهور بصلي على النبي كل يوم 500 مره. قال لي لقيت الراجل بكى وقال لي هات الجواب اللي في ايديك ده. اديته له قال لي انتظر، وراح معدل الجواب بالراتب بكل شيء وقال لي اتفضل روح عند حبيبك. قال لي ايته موجهني على المدينة المنورة ومضاعف لي الراتب 3 مرات والله العظيم. يقول قعدت 15 سنة في مدينة النبي لا يفوتني فرض في مسجد رسول الله، وربنا من بقى عندي فيلا وعندي سيارة والحالة اتغيرت تماما، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فأين هم من يصلون عليه عليه الصلاة والسلام التسليم؟ وهذه فائدة. فالنبي أرسل بالحق، الحق هو القرآن والسنة، وكل من دعا إلى القرآن والسنة بفهم السلف الصالح فدعوته عليها نور لأنه يدعو إلى الحق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم أرسل ليكون بشيرا وليكون نذيرا، لأن بشيرا هنا حال من الكاف الواردة في إنا أرسلناك بشيرا، في اللغة العربية في حاجة اسمها الحال، أي حال بعثتك أنك بشير وأنك نذير. والبشير من البشارة أو البشارة، والبشارة تتطلب مبشر وبشارة ومبشر، لها عناصر ثلاثة، في مبشر وفي بشارة وفي مبشر بهذه البشارة. المبشر هو الله ورسول الله، لأني أرسلناك مبشرا، من اللي أرسلك؟ الله. فالبشارة في الأصل جاءت من عند من؟ من عند ربنا على لسان نبينا، فده المبشر الله عن طريق من؟ رسوله عليه الصلاة والسلام التسليم. من المبشر؟ أهل الإيمان الذين آمنوا بالنبي واتبعوا السبيل. طب ما هي البشارة؟ نعيم الجنة، إنها الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، اللهم آمين. وسميت البشارة بالبشارة لأنها تكون دعوة للخير والسرور والفرح، والمبشر يظهر عليه أثر البشر على بشراته. يقول لك كده الخبر السار بيظهر على الوجوه، تجد كده ما شاء الله الوجه ينور والأسارير حاجة جميلة، ما يجي لك خبر حلو يقول لك دي الفرحة طالعة من وشه. أيوة بتظهر على الوجوه، زي الهم والحزن يظهر على الوجه، انت فلان مالك مهموم، لانه بيظهر على ايه؟ واحد تاني مالك بس عيك كده فرحنا معاك، لانه ظاهر على ايه؟ على الوجه. فلذا سميت البشاره بالبشاره، انها بتظهر على البشره، على وجهك تتفتح فيك الاسارير. وعشان كده يقول لك دايما البسام ده يا واد يا ايمن ما يعجزش، تجد دايما وجهه مفروض وجميل، بخلاف بقى المقشر ده يعجز بسرعة لأنه على طول عاقدها 111،
على طول عامل كده، تلاقي يقعد كده وحالته كرب، تشوفه اكنه عنده 100 سنه وهو عنده 20 سنه، ابن الايه؟ من الهم وكثره الاحزان. الثاني عنده 60 سنه وكأنه عنده 20 سنه. ليه؟ لانه بسام. عشان كده النبي كان بساما عليه الصلاه وازكى التسليم، كان لا يرى الا بساما. فده من ضمن اثار البسمه والفرحه. وكان يقول: وجعلت قره عيني في الصلاه، يعني السعاده فين؟ في الصلاه. وحال نبع على طول كان دائم الصلاه، فتجد فيه النور دائما عليه الصلاه ايه؟ بالصلاه. عشان كده اللي عايز دايما ينور كده كتر من السجود والصلاه، وخليك دايما بسام، لان الصلاه تذهب الهم. قم يا بلال اقم الصلاه ارحنا بها. يبقى الراحه فين؟ في الصلاه. لما يجي لك شويه هم كده قوم اتوضى وصلي ركعتين وانسى الهموم. مش مستاهله، والله ما مستاهله، مش مستاهله نكد وحزن وتعب. احيانا بتكون حتى في الحياه الزوجيه حاجات بسيطه جدا، كلمه ممكن تخليك قاعد حزين اسبوع انت وهي ومخاصمين بعض وحياتكم كرب وبؤس على كلمه. يا خايبين ضيعتم اسبوع كله هموم. ما ينفعش تقول معلش انا اسف، حايك عليا يا غاليه، تاخدها في حضنك تقبل ايديها وراسها وهي تعمل كده كمان، ما تزعلش مني انا اسف انا اللي غلطانه، حايك عليا حبيبي. خلصت العمليه، رساله يا سيدي وفيها ورده ونخلص، نخلص. دعابة الكتف ولا تتحط لها، اعمل اي حاجة، اعمل اي منظر يا اخي. ما انت ما شاء الله عليك حلو بره عمال تنكت، طب وجوه ما تقول لها نكتة حلوة كده برضو صدق وضحكها وخليها وعدي. انما اسبوع من عمرنا يعدي في مشاكل تبقى مصيبة، هيأثر عليك وعلى شغلك وعلى صحبتك للناس وعلى أولادك. إذا كان عندك أولاد هينكد عليهم ويبطلوا بأمراض وعلل نفسية، أنت مش عارف إيه اللي بيحصل أصلا بسبب الهموم والمشاكل دي كلها، وهي تبدأ تتغير وحالتها كرب وحالتها بؤس. طب ليه ده كله يا واد يا مصطفى؟ قول لي أنا لسه ما اتجوزتش عم الشيخ. ما أنا بقول لك عشان لما تتجوز يا مصطفى تبقى تخلي بالك، أوعى تخلي الزعل بينك وبين الزوجة يعدي ساعة، أوعى اوعى. روح في الحال، اغلق ابواب الشيطان، خدها في حضنك وخلصت. روح هتلاقي هديه، تلاقي شوكولاتايه، اعمل اي منظر، لكن اوعى تخلي الزعل يمتد في البيت المسلم. نقول للاخت كمان: اتقي الله في زوجك وراعي ما يعانيه من مكابدة العمل والضيق والكرب والهموم في الشغل، خففي عنه، حميه، قابليه ببسمة حلوة بوردة جميلة، حتى لو هترسميها له. ما هنا تلاقي الأطفال جايين لي كده، البنت طفلة كده وجايبه لي ورقة وتدهاني، الله ألاقي فيها رسمة جميلة بفرح جدا، لأنها بتعبر عن الحب. الطفلة اللي جاية دي وقعدت تخطط وتشخبط دي عشان بتحب الشيخ جايباله رسمة. طب ما تعمل كده مع الزوجة وهي تعمل كده مع زوجها. فالحين بس روح يا بنت وديها للشيخ. طب ما روح وديها لبابا ولا ايه؟ روح اعمل لي رسمة لبابا وهكذا، وانت ارسمي له وهكذا. لازم نخلي بالنا، مسائل بسيطة جدا جدا بتخلي حياتنا طيبة. البيت المسلم لازم يقوم على أساس من تقوى الله. إن غابت التقوى عن البيوت أظلمت البيوت، تظلم على طول. إن غاب ذكر الله عن البيت والصلاة على النبي عن البيت، والله يظلم البيت. اليوم بقى البيوت فيها إيه؟ لمن رحم ربي، أغاني ورقص وصور وتماثيل وأصنام. فمنتظرين يغري الشياطين، منتظرين يغري الهموم والمشاكل والعقد والبلاوي السود. طهروا البيوت من الآفات. البيوت اللي دايما كده ما بتهتمش فيها المرأة بالنظافة والترتيب بتكون فيها كآبة. دايما كده الواد يقوم من النوم سايب الفرش ما يتعدلش، وهي سايباه، والمطبخ يضرب يقلب، والبيت مش عارف ايه، ما لازم يكون فيه هموم ومشاكل. هيجي هو من الشغل متضايق تبقى مشكلة. ما تنظفي بيتك ورتبي بيتك، يدخل يلاقي البيت نظيف منظم، مش يدخل يلاقي المطبخ مكركب والتلاجة مكركبة والبيت مكركب. طب ما لازم يتضايق وده، ودي مشكلة تانية. ما أصل أنا تعبانة. طب تعاوني معه، ما دمتي تعبانة بالليل قبل ما تنامي، تعالى يا فلان الله يكرمك والله تعبانة شوية معلش تعالى ساعدني، تعالى نرتب المطبخ. هيقول لك لا، بالعكس ده يمكن هو يقول لك ارتاح انت وانا اللي هظبط الدنيا. علمي ولادك يقوم من النوم يرتب سريره، يحط ملابسه في الخزانه مش يرميها في اي مكان، مش ندخل نلاقي فردتين جزمه الناحيه دي واربع فرد شراب ملهاش ما حتى الشرابات بتاعته مش لاقي الفرده التانيه. وساعات نشوف بعضهم، والله انا بشوفهم بس انا ما بتكلمش، يعني يجي المسجد تلاقي الشراب فرده وفرده. ده عيب على الزوجة ده. اه والله العظيم، ازاي ده يخرج كده؟ ازاي خرج بفردتين مختلفتين؟ لا سبحان الله، ربنا من علينا بزوجة قبل ما اخرج لازم تشوف كل حاجة، الشراب فين حاله، وريني كده، وريني القميص مكوي ولا لا، وريني في وتظبط، شفت تعالى كده لا استنى، قوم يا سلمى اعملي كده لبابا، يا سلمى هاتي الشراب كذا، ده لا ما انت لبسته ده امبارح، سيب ده هدا، لازم كده. ليه؟ كانت تقول لي كده في بداية الزواج، والله منظرك خارج البيت يرجع ليا انا. هيتكلموا عن الزوجة، لما يخرج كده مبهدل معناه ايه؟ ما فيش زوجة في البيت تهتم. فنقول للزوجة خلي بالك من زوجك وهو خارج، شوف الجاكيت بتاعه يكون مقطوع، عيب ما يخرجش كده، شوف شرابه لابس فردة مش عارف رمادي وفردة سودة ينفع؟ وبعدين قدام موضة، دي مش موضة، هو مش لاقي فردة تانية. شراباته اختلفت خلاص، واضح؟ فنخلي بالنا من كده، كوني دقيقة، دايما ملابسه مكوية، دايما حاجته نظيفة، كل شيء منظم. دي أسباب السعادة في البيوت يا إخوة، والله أسباب السعادة، عشان كيف تكون سعيدا في بيتك. ودي نقول للمرأة اقرأي مثلا كده رسالة اسمها كيف تكسبين قلب زوجك، عشان تعرفي هتعملي ايه في بيتك. عليكم السلام. فنخلي بالنا عشان البيت يكون خالي من الهموم، لازم يكون على السنة. نرجع للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يداعب أهله ويمازح أهله ويتحدث مع أهله، وكان في مهنة أهله، وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان يسابق عائشة ويضحك معها، كان يداعبها بالترخيم يا عائش، يجلس فينصت إليها وتحدثه عن 11 امرأة بتتكلم كل امرأة عن زوجها وتصف زوجها، وكان أفضل الأزواج في 11 أبو زرع اللي طلق أم زرع، ورغم أنه طلقها أم زرع بتبكي على أيامه الجميلة وعلى كرمه وكرم أمه وكرم ولاده. يا ده حتى يا شيخ وصفت الخيل بتاع أبو زرع، تخيل المرأة من حبها لزوجها اللي طلقها بتوصف الخيل بتاعه وجمال الخيل وجمال المراعي وجمال ايه ده ايه ده في ايه. فيقوم النبي بعد ما يسمع ده كله يقول لها كنت منك كأبي زرع من أم زرع غير أني لن أطلقك. لأن أبو زرع طلق، أنا ما طلقش. الله أكبر. هكذا البيت المسلم يا إخوة، هكذا يكون البيت في رحمة، وتسمع ما تتعجلش، وتستفسر قبل ما تحكم، وهكذا، ونساعد بعض ونعاون بعض في البيت عشان البيت يستقر، فتظهر الفرحة على الوجوه بقى بالبشارات وهكذا. فالنبي أرسل مبشرا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهو يبشر من أهل الإيمان أهل الاستقامة الذين نفذوا الأوامر. في نوع تاني من الناس بقى بدأ يفعل المحظورات، فده محتاج للنظارة. قال ونذيرا، فأنا عندي البشارة دعوة إلى ما يسر ويفرح، عندي النظارة دعوة لما يسوء ويحزن ويخوف، لازم نخوفك لأنك خلفت وبعدت عن المن. والبشارة إذا أطلقت تعني الخير، وقد تذكر مع الشرط بشرط التقييد. فبشرهم بعذاب أليم، لازم يجي القيد ده. إنما لو قال فبشرهم فقط يبقى بالخير، فكلمة البشارة إذا أطلقت يبقى الخير فقط، إذا قيدت بالشر خلاص يبقى إيه؟ خاصة بالشر، وتكون على سبيل التوبيخ والإهانة للكافرين. النظارة يعني التخويف، أخوفك. عشان كده المنهج كله يقوم على الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، ولا بد من اعتدال في هذا الباب. أهل الإيمان يحتاجون إلى ترغيب، وأهل العناد يحتاجون إلى ترهيب. أهل الطاعات يحتاجون إلى الترغيب، وأهل المعاصي والمخالفات يحتاجون إلى الترهيب، وهكذا باعتدال، نرغب ونرهب، نرغب ونرهب. قال: ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، أي أنه ما عليك إلا البلاغ يا رسول الله، فلا تنشغل بهؤلاء المكذبين المعاندين، ما دمت قد بذلت أسباب الهداية، ما دمت قد بشرت وأنذرت، فلا عليك من هؤلاء. ولا تسألوا بالضم، وقرأت في قراءة من القراءات السبع: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل، على أنها نهى، الله ينهاه أن يسأل عن هؤلاء، لا تسأل عنهم. وقيل أنها نزلت بالقراءة السبعية الأخيرة دي على النهي في قضية والدي رسول الله. ورد في حديث مرسل أن النبي قال: ليت شعري، ليت شعري، ليت شعري، ما بال أبوي، يعني ما مآل أبي وأمي. فنزلت الآية: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولذلك قال أهل العلم في قضية بيان حال والدي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فريق من أهل العلم يقول: علينا أن نسكت، لا نثبت ولا ننفي، ده فريق. فريق آخر اتبع الباطل، واتبع الأهواء والآراء، واتبع مرويات الروافد الباطلة التي لا تثبت بدليل شرعي، ومنها يزعمون أن الله تعالى أحيا والدي رسول الله للنبي فأسلم ثم مات، وهذا من أبطل الباطل، وهذا كذب على رسول الله، لا يوجد هذا في شيء من كتب السنة البت، بل هذا من مرويات الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون. الفريق الثالث قالوا بقول النبي، وهذا هو الصواب وفق الدليل. وما هو قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ جاء عند الإمام مسلم أن سائلا سأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: يا رسول الله، كيف حال أبي؟ أو قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. الصحابي مشي لكنه كان حزينا، فدعاه النبي قال: إن أبي وأباك في النار، مش أبوك وحده. من الذي أخبر؟ هو رسول الله. خلاص نخبر بما أخبر به النبي. طب بالنسبة للأم، ده حال الأب. بالنسبة لأم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ورد أيضا في السنة أن النبي قال: سألت ربي زيارة قبر أمي فأذن لي، ثم سألت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، وما دام منع من الاستغفار إذن هي في النار. وده وفق الدليل، وفق ما قاله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك على القراءة الثانية: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، نهي، أي لا تسألن عن أصحاب الجحيم، لبيان أن هداية العون والتوفيق لا تكون إلا لله وحده، فلا لرسول ولا لنبي ولا لملك مقرب أبدا. لذلك لما مات عم النبي وحزن النبي قال له الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وده يحل عندنا إشكال، بعض الناس بيبقى مهموم وخايف يقول لك الابن مش عارف انحرف ومش عارف اعمل ايه، وهل ربنا يحاسبني؟ وانا نقول له انت بذلت اسباب الهدايه. يعني ايه؟ يعني اخترت له اما صالحه، ايوه، اطعمته الحلال، ايوه، دعوته وبلغته واخذت بيده للطاعه، نعم، خلاص لا تحزن، الهادي هو الله، ما دام بذلت فلا شيء عليك. انما امتى تخاف؟ لو كنت ما بذلت اسباب الهدايه، جئت له بام غير صالحه، ما علمته شيئا من القران، وما اهتممت بتربيته، اذا انت اثم لا محاله، لانها مسؤوليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن بذلت لا تحزن. نوح بذل 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة، بيئة إيمانية، بيئة رسول، ابنه كان كافرا، زوجته كانت كافرة، هل يسأل نوح؟ أبدا. نوح بذل أسباب الهداية ودعا. فواجبك إن أنت تدعو وتذكر وتؤمر وتنهى وتطعمه الحلال الطيب وتسمع منه وتسمعه وتجلسه وتتابعه، مش انت سايبه بقى مع الانترنت دون متابعة ودون مراقبة. لابد ان تأثم طبعا، لان انت اللي فتحت له ابواب الشر وسبته مع الايبات والتاب والانترنت والهواتف دون مراقبة ودون متابعة، فلما ضاع الولد انت السبب، كل ما عان على باطل فهو باطل، لازم مراقبة ومتابعة وهكذا. فلا بد من بذل أسباب الهداية، ونعلم أننا ما علينا إلا البلاغ فقط، فأنا أبلغ، والله ربنا من وهدى، خلاص لله الحمد والمن، ربنا شاء لا يهدي بس له الحمد أيضا سبحانه جل جلاله، فلا يضل إلا باستحقاق ولا يعاقب إلا باستحقاق. لذلك لما أراد نوح أن يسأل ربه في أمر ولده قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وقرأت إنه عامل غير صالح، فده مش من أهلك، أهلك كل من استجاب لدعوتك، مش بالأحساب ولا بالأنساب أبدا، بالمنهج، بالاتباع، بالاستقامة وهكذا. وده يستفاد من هذه الآية. وقوله إن أرسلناك بالحق فيها فائدة مهمة، أن الكفار المعاندين كانوا على علم أن الرسول حق، فكان تكذبهم عن عناد، وهناك أدلة في السنة، قصة إسلام عبد الله بن سلام لأنه يعلم أنه حق، كان من أحبار اليهود وكان على علم بالتوراة والإنجيل، فيقول لما قدم محمد المدينة دعا الناس في سوق من أسواقه، فرأيت كل صاحب حانوت ترك حانوته وكل صاحب تجارة ترك تجارته وذهبوا إلى محمد، فقلت أذهب كي أراه، أنا عاوز أشوفه لأن صفته عندنا في التوراة، هل هو ولا لا، هو ده الحق ولا لا. قال فلما نظرت إلى وجه محمد علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا، يبقى هو ده الموصوف، هو ده الموصوف لنا، هو ده الحق. وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، قال فخرجت من بين الناس وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. عارفين أنه هو الحق. حيي بن أخطب من أحبار اليهود ومن ساداتهم ومن زعمائهم، عندما قدم النبي مهاجرا إلى المدينة ابن عمي قال يا حيي هيا بنا نذهب كي نراه، لازم نتحقق من صفاته هل هو أم لا. فلما ذهب إليه النبي يجلس بين أصحابه فتفحص في صفاته، فقال ابن عمه لا هو هو، قال نعم هو هو، هو ذا الحق. قال ماذا أنت صانع؟ قال عداوته ما بقيت. يبقى تكذبهم عن إيه؟ عن عناد، كانوا عارفين أنه حق، عارفين أنه حق. وكذلك كل من علم دعوة الحق فعاندها نسأل الله السلام فهو هالك لا محالة، هالك لا محالة، ما دام علمت الحق فاتبع واستقم حتى وإن خالف هواك، ولا بد أن يخالف هواك، إن الحق كده يخالف الهوى، الهوى عايز كذا، الحق لا، الحق حق، وهكذا. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس إذا كان وردت أسئلة عبر البث نجيبها، ثم ننتقل بكم إلى درس العقيدة إن شاء الله، ولن نطيل كالعادة يعني. وردت بعض الأسئلة عبر الخاص بداية نجيبها، ثم ننتقل إلى البث المباشر لأسئلة الحضور. ابنتنا كهينة من بلاد الجزائر تقول: ما صحة عدم انثناء الرجل في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد الفجر والمغرب في الأذكار؟ طبعا هي تقصد حديثا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، اختلف حوله أهل العلم في بيان صحته من ضعفه. بعض العلماء ضعفه لأن فيه شهر بن حوشب وهو من الضعفاء، والبعض صححه بمجموع الطرق، بمجموع الطرق، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسنه بمجموع طرقه. وفيه قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه، إنه قاعد فين؟ في المصلى بعد الصلاة الفجر وكذلك المغرب، من قال قبل أن ينصرف أو ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ولكم مرة؟ 10 مرات، كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم. الحديث، فهذا الحديث بمجموع طرقه حسن، فيعمل به بعد الفجر وكذلك بعد المغرب، والله أعلى وأعلم. أيضا ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر بارك الله فيها تقول: شيخي، ما حكم من يسأل هل أنت بخير ويجيب أنه بخير والحمد لله، وهو يتعذب وفي مشاكل وألم ومرض وديون، هل يعتبر هذا من باب الكذب؟ الجواب: ليس هذا من باب الكذب مطلقا. لماذا؟ لأن من يعاني الهم أو الديون أو العلل والأمراض نسي أن هناك نعم ما التفت إليها، فإن اليقظة بعد نوم نعمة. ولذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه إذا استيقظ من نومه، أولا في سنة مهجورة يا إخوة قل من يفعل يعمل بها، وهي أن تذهب النوم عن وجهك بكفيك. ابن عباس يقول: النبي كان إذا استيقظ من نومه كان يذهب أثر النوم بيديه عن وجهه، يعني يدعك الوجه كده. دي سنة مهجورة، لما تقوم من النوم حاول تعمل كده يا درش، ماشي كده أنت والحضور يعني. فدي سنة مهجورة نتعلمها ما دام بنتكلم عن اليقظة. فكان إذا استيقظ من نومه من أذكار يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي لذكره. فده خير ولا لا؟ إن ربنا أحياك بعد موت، لأن النوم ده موت صغرى، فربنا من عليك بيوم جديد هتأدي فيه صلوات وأذكار وطاعات، يبقى دي نعمة ولا لا؟ يبقى أنت في خير ولا لا؟ طيب أنت صحيت من النوم بتتحرك حتى وإن كان بك علل أو أمراض، غيرك عاجز ما يتحرك، يبقى أنت في نعمة ولا لا؟ في نعمة. طيب أنت صحيت من النوم بتتنفس بسهولة، غيرك قاعد تحت الأجهزة الاصطناعية في التنفس، يبقى أنت في خير ولا لا؟ مهما كان عندك من هموم بقى، يبقى أنت في نعمة ولا لا؟ يبقى أنت في نعمة. خلاص كده النفس اللي بيدخل وبيخرج ده نعمة. صحيت وعندك نعمة البصر سالمة، يبقى أنت في نعمة. صحيت وعندك نعمة السمع سالمة، يبقى أنت في نعمة. صحيت وأنت بتتكلم وهتذكر الله، يبقى أنت في نعمة. إذن مهما كان عندك منهم فأنت في خير وأنت في نعمة، وهذا ليس من الكذب في شيء. نعم، كل من سألنا نقول الحمد لله أنا بخير. من قصص السلف الصالح أن أحدهم رأى مبتلا بكل أنواع البلاء، مبتلا في جسده كله بالعلل والأمراض، جسده كله بالعلل والأمراض، يعني ما فيش في حاجة شغالة إلا اللسان، وسمعه بيقول الحمد لله الذي عافاني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فالراجل تعجب، فضلك على ايه يا ابني؟ ده انت حالتك كرب، هو انت فيك حاجه شغاله غير اللسان؟ فقال يا هذا كيف فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا؟ قال يا هذا الم يجعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا؟ الله أكبر، شوف الفهم الإيماني يا إخوة للنعم. وإن قلت الحمد لله على كل حال فهذا وارد عند البلاء، فالحمد دائما أبدا لله الواحد سبحانه، فليس هذا من الكذب في شيء، والله أعلى وأعلى. ابنتنا رندا فارس من مصر مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا خيرا، اللهم أمين. أخت تسأل تقول مديري في العمل فجأة أصبح يعاملني بشدة ويسيء لي، وأنا والله يشهد أني متقنة بعملي، سؤالي ما هو الدعاء الذي أدعيه حتى يخاف ربه في؟ فأنا محتاجة للشغل وأنا لم أسيء والله أعلم. قولي اللهم إني أعوذ بك من شره وأجعلك في نحره. اللهم إني أعوذ بك من شره وأجعلك في نحره. بتقول أيضا ابنتنا أم زرع أصيلة يا شيخنا لأنه طلق بسبب زوجة أخرى ومع ذلك تمدح. نعم، هذه المرأة الصالحة. أضحكتم من الحضور، بارك الله فيكم. أخونا محمود أحمد الباز مرحبا يقول دعواتك لي بالعمرة والحج هذا العام يا شيخنا، أدعو الله لك أن ييسر لك أمر الحج والعمر حبيبي، وأن ييسر لك كل خير، فإن كان مقدر فسيكون، أبشر بخير. يقول أيضا شيخنا الفاضل شاب يريد الزواج من فتاة مطلقة بتسمع أغاني ومسلسلات وتصر على سماعها للأغاني، ما رأيكم؟ طب هي عندها الأصول موجودة ولا لا؟ يعني بتصلي، متقنة للصلاة، بتطيع ربنا، بتنفذ الأوامر، محجبة الحجاب الشرعي ولا لا؟ إن كان عندها الأصول ثابتة فدي ممكن تتغير، نذكرها بالله تتذكر، فما تكونش دي العائق، لأن ده عموم بلوى الآن سماع الأغاني وما شابه. إنما إذا كانش الأصول مش موجودة فلا يجوز، لأن النبي قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. شعبان المهم الأسماء أنا بعرفش أقرأها بالإنجليش، ربما يكون شعبان، يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيكم آمين يا رب العالمين، هل يجوز التسمية بعبد القوي؟ نعم، يجوز التسمية بعبد القوي، كل ما كان من أسماء الله يجوز أن يسبك بالعبدية. أخونا أبو علاء الدين علي الحنيبسي مرحبا من بلاد ليبيا، فرج الله كرب أهل ليبيا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال شيخنا؟ نعم الحال والله، جزاكم الله خيرا في فضل ونعم الحمد لله. يقول عندي سؤالين، الأول إذا كان الحديث القدسي والحديث النبوي كله وحي منزل عن، لماذا لا تكون لهم نفس المعنى؟ طيب نجيب السؤال الأول، أولا هناك فارق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي. الحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله رب العالمين. تاني، الحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله رب العالمين، لا دخل النبي فيه، النبي ينقله فقط. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: قال الله تعالى. خلي بالك ده مش كلام النبي بقى خلاص، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله الواحد، إنما الفارق بينه وبين القرآن، لأن القرآن نفس المعنى، اللفظ والمعنى من الله، لكن الفارق أن القرآن تعبدنا الله بتلاوته في الصلاة بخلاف الحديث القدسي. فالقرآن من خصوصياته أنه متعبد بتلاوته، يعني نقرأ الفاتحة في الصلاة، لكن ما ينفعش أقرأ حديث قدسي مكان الفاتحة، لأن غير متعبد بتلاوته في الصلاة. فده الفارق بينه وبين القرآن، إنما بينه وبين الحديث يختلف تماما، القدسي لفظ ومعنى من الله، أما الحديث النبوي المعنى من الله واللفظ من رسول الله. يعني الله يوحي للنبي المعنى ثم يتلفظ به النبي بلفظه هو بقى، يصيغ النبي اللفظ ايه؟ بلفظه هو عليه الصلاة. زي سمعت النبي يقول: إنما الأعمال بالنيات. ده كلام النبي اهو، لكن المعنى منين؟ من الله، وما ينطق عن الهوى. فده الفارق بين الحديث النبوي والحديث القدسي، أن القدسي لفظا ومعنى من الله، أما الحديث النبوي اللفظ من النبي والمعنى من الله عز وجل. السؤال الثاني يقول: ما وجه نسبته إلى الله في قوله، إلى قول الله تعالى أو قال، قال الله تعالى؟ بس ما هو معنى قال الله تعالى يعني بيقول لنا أن اللفظ ده من الله عز وجل مش مني أنا، والمعنى من الله، وأنا مبلغ في هذا النوع من الحديث. إنما في غير الحديث النبوية يأتيني المعنى من ربي واللفظ من عندي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الدكتورة نرمين عبد العظيم من مصر مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الفاضل، سؤال: هل يجوز رفع النجاسة عن بطانية مثلا بالغسيل بالبخار؟ نعم، كل ما يؤدي إلى إزالة النجاسة تزول به. البخار يفعل هذا الفعل، إذن أزال النجاسة. الماء يفعل هذا الفعل، إذن أزال النجاسة. قال: وأيضا الحل، بتقول أيضا، وأيضا الحل مثلا في رفع نجاسة بول الطفل على المرتبة، تغسلي بقى الجزء ده بالماء، يعني تجري الماء على ظاهرها، لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في بول الأعرابي: ثم أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء فيشنه على الماء. فنقول لك المرتبة فيها مثلا شوية بول كده، فندلو عليها شوية مية، مع الجفاف إن شاء الله خلاص زالت النجاسة، زالت النجاسة. لكن طبعا مش هينفع أغسل المرتبة كلها، هتشد مرتبة قطن مثلا، ولا صح، ولا سفنج، على حسب. فنجري عليها الماء فقط، ومع الجفاف إن شاء الله تطهر. ثم إن المرتبة مش هنصلي عليها عشان نقول مثلا إن النجاسة هتقل، لا مش هنصلي على المرتبة ولا حاجة، فنجري عليها الماء فقط. والله أعلى وأعلم. أخونا علي مرحبا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي سؤال، تفضل. يقول: أنت في صلاة من الصلوات، أنت ولا أنت؟ بيقول لي أنا طبعا. أنت، طيب ماشي. في صلاة من الصلوات جاء أحد متأخر فسألتنا إن كان أحد يريد أن يلتحق بأخيه. حبيبي بيسأل، كان بيسأل عن أمر وقع في المسجد بعد أن فرغنا من الجماعة الأولى، جاء أخ متأخر، فقلت: من المتنفل على أخيكم؟ يعني واحد يقوم يصلي معاه. فهو بيسأل النية تكون إيه مثلا لما أنا أقوم أتنفل على حد، هتكون بنية النافلة مش الفرض، لأن أنت صليت الفرض خلاص، فأنا هصلي مع كامل الآن جاي متأخر، أصلي معاه، هو جاي متأخر عن المغرب فيصلي المغرب، هو هيصلي فرض، أنا أصلي معاه جماعة بنية إنها نافلة مش فرض، تمام كده، واصلي مع المغرب كامله 3 ركعات واسلم معاه، بس انا نيتي ايه؟ النفل مش الفرض، لان الفرض بتاعي سقط بالجماعه، فانا لما اتنفل مع غيري او اتصدق عليه بتكون نافله. بارك الله فيك يا علي. شيخنا الفاضل احسن الله، طبعا ده بدون اسم، جاي سؤال بدون اسم، بيقول شيخنا الفاضل احسن الله عليكم، امين: من المعلوم أن زوجة الدنيا إذا كانت صالحة تكون في الجنة، هي سيدة الحور العين، فكيف بمن عنده أكثر من زوجة أو بمن تموت قبل زوجها؟ عنده 4 زوجات وهن صالحات تقيات يكن رئيسات للحور العين في جنة الله رب العالمين، كلهن. مش عادي جدا الملك يكون عنده أكثر من ملكة وعنده أكثر من أميرة، كلهن أميرات، الملك بناته كلهن أميرات، 10 بنات، الأميرة مش عارف نازلي والأميرة مش عارف مين، ما كلهن أميرات ولا إيه؟ فكذلك في الجنة كلهن يكن كذلك. طيب دي ماتت قبل زوجها، تمام، ستكون لزوجها في الجنة، لأن حديث النبي بيّن أن المرأة تكون لآخر زوج لها في الدنيا، تكون لآخر زوج لها في الدنيا. بعض النساء يتعدد عليهن الأزواج، يعني كانت متزوجة ومات زوجها، تزوجت بغيره وطلقها، وتزوجت بثالث وطلقها، وتزوجت برابع، خلاص كده هتكون مع من؟ مع آخر زوج لها، مع آخر زوج لها. بعض النساء يقولن، يعني بتكون متحرجة زوجها تعبها، فتقول لك هكون برضو معاه في الجنة، ده أنا قرفانة منه في الدنيا. نقول لها يا ست الكل ده يكون جميل قوي في الجنة، حاجة تانية بقى الجنة مفيش الكلام ده كله، خلاص بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين، ده خلق جديد وإعداد جديد، مفيش بقى يكون من أجمل الناس في الجنة وحاجة تانية خالص يعني. فاطمئني أخونا محمود الباز يقول: شيخنا الفاضل بارك الله في أمين يا رب العالمين، هل يجوز الإحرام من حمامات الحرم المكي؟ لأن سمعت بعض الدعاة يقول يجوز الإحرام. لماذا؟ الإحرام بعمرة لا يجوز، لابد أن تخرج للحل إما التنعيم أو غيره، إنما الإحرام بالحج لمن في مكة نعم، لأن المحرم بالحج يحرم من داخل مكة، هتحرم بقى من الفندق اللي أنت فيه ماشي في الحرم وعايز تحرم ماشي لا حرج، المهم ان في مكة. فالإحرام للحج لمن كان في مكة بيحرم منين؟ من مكة. أما يحرم بعمرة لابد من الميقات، إذا كان قادما يبقى الميقات في الطريق، خلاص. إن كان دخل مكة بإحرام وعمل عمرة وأراد أن يكرر العمرة، ومع أنها خلاف الأولى لكن نجيزها على قول من أجاز، فيريد أن يكرر العمرة لازم يخرج للحل، ما ينفعش يحرم إيه من داخل مكة، لازم يخرج للتنعيم. دليل حديث عائشة عندما حاضت في الحج وبعد أن فرغت النبي أمر أخاها أن يأخذها إلى التنعيم لتحرم بعمرة، فخرجت إلى التنعيم، وذلك التنعيم يسمى مسجد عائشة رضي الله عنها بسبب هذه العمرة. فما ينفعش الإحرام من الحرم المكي إلا بالحج فقط، لأن أنت داخل مكة، أما لغير ذلك في العمرة أو غيرها لازم تحرم من الميقات. يقول أبو نس: انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.